بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال رحمه الله: كان المسلمون إذ كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة، أي مواساة الفقراء للزكاة المعروفة ذات النصب والشروط، فإنها لم تفرض إلا بالمدينة، ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد. أنا هذا الآن يذكرهم الله عز وجل بالوضع الذي كان عليه أهل الإسلام في مكة بعدما ذكر لهم الأمر بالجهاد في المدينة وغيره. الآن يذكرهم ما حصل بمكة، أنه لم يأمرهم بالجهاد، لكن هناك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: نريد أن نقاتل. جاء عن جماعة من الصحابة الذين كانوا في مكة، ومنهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وهذا لشدة معنى لصلابة دينهم وإيمانهم، أرادوا أن يقاتلوا أهل الشرك ولا يجعلون لأنفسهم الهوينة والدنية، فلهذا طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لهم في قتاله. وهذا وسبب نزول هذه الآية جاء في الصحيحين. فقال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي في مكة. ونبه هنا الشيخ أن قوله وآتوا الزكاة أي مواساة الفقراء، لأن الزكاة لم تفرض إلا في المدينة في السنة الثانية. قال: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. أنا لما كتب عليهم القتال وفرض عليهم، أولا أذن الله عز وجل لهم بأن يقاتلوا من يعتدي عليهم، وأولا أذن أيضا لهم أنهم مظلومون، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، لم يأمرهم بقتال. ثم أمرهم بأن يقاتلوا من يقاتلهم ومن يعتدي عليهم: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ثم بعد ذلك نزلت آية السيف، أي آية القتال: واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وأيضا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نزلت في أهل الكتاب أنهم يقاتلون، وفي المشركين: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقاتلوا وقاتلوا المشركين حيث واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فهذه آية أو آيات السيف، أي نزول الجهاد وقتال الكفار من أهل الكتاب ومن المشركين، لكن أهل الكتاب جعل الله عز وجل لهم الجزية حتى يرجعوا لأنهم أهل دين، فإذا رضوا بالجزية بدفع المال للمسلمين وحكم المسلمين عليهم فيتركوهم. وأما أهل الشرك وعبادة الأوثان فهؤلاء لا جزية لهم، وإنما إما أنهم يدخلوا الدين دين الإسلام أو أنهم يقعون في حرب أهل الإسلام حتى لا تكون لهم شوكة وتكون لهم جولة وصولة بعد ذلك تسلطوا على المسلمين. ولهذا لما فرض الله عز وجل الجهاد بدأ بقريش ثم باليهود ثم بمن كان في المدينة من يهود بني قريظة وبني قينقاع وغيرهم، ثم بعد ذلك توسع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قاتل الروم وأرسل جنود إلى الشام، ثم بعد ذلك توسعت الفتوحات في عهد الخلفاء رضي الله عنهم، وكذلك في عهد بني أمية توسعت أكثر. فلهذا حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أنهم يقاتلون المشركين، فلما كتب عليهم القتال في المدينة كأنهم رأوا أنه ليس وقت قتال، لما استقروا في المدينة رأوا أنه ليس وقت قتال، فلهذا خشي بعضهم من الأعداء يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قال هنا المؤلف رحمه الله: فإنها لم تفرض إلا بالمدينة ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد. الآن سيذكر الفوائد العظيمة والمسائل التي من أجلها لم يأمر الله عز وجل المسلمين بقتال الكفار وهم بمكة. قال رحمه الله: منها أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم، ويبدأ بالأهم فالأهم والأسهل فالأسهل. فأنهم كانوا في مكة يحتاجون إلى علم، يحتاجون إلى رسوخ العقيدة، لأن رسوخ العقيدة له أهمية عظيمة في جهاد الأعداء. أما إنسان عقيدته ليست صحيحة، معنى يعتقد في القبور ويعتقد في كذا ثم يقاتل المشركين، ليست هناك فائدة في قتاله، لأنه ليس راسخا في عقيدته، عقيدة الإسلام غير صحيحة عنده. فلهذا تجد في الجهاد الأفغاني مثلا كانوا يستغيثون بالمقبورين، يستغيثون بالأموات وهم في مكان الجهاد، لكن الله عز وجل لم ينصر أهل الإسلام بهؤلاء، ولهذا خذلوا هؤلاء، لكن نصر الله عز وجل الإسلام بأهل السنة حتى طردوا هؤلاء الروس أهل معنى أهل الشيوعية والاشتراكية، فطردوا من أفغانستان بحمد الله جل وعلا وبنصره سبحانه وتعالى. لكن كما قلنا عاد هؤلاء أهل الشرك وأهل الوثنية فتصدروا الأمور بعد ذلك وصاروا هم القادة، مثل صبغ الله المجددي، أو وهو صبغ الشيطان، وهو ممن هو متأثر بأهل القبور وغيره. المهم أنه حصل بعد ذلك عدم الاستقرار في هذه الدولة، لكن الله عز وجل أبعد عنهم العدو الأكبر. فلهذا يحتاج أهل الإسلام إلى العلم، أن يتعلموا أولا التوحيد، ترسخ عقائدهم، ترسخ العقائد. يأتي رجل في الجهاد وهو يعمل تميمة. أنا كثير ممن يجاهد تجد أنه عليه تميمة، يعتقد في مخلوق. كيف تقاتل في سبيل الله وأنت تعتقد في مخلوق مثله؟ وهكذا من الأشياء التي تحصل عند هؤلاء بعدم رسوخ عقيدتهم. وأيضا كذلك بعضهم يتحول إلى الفرق الباطلة، تجد إذا حمل السلاح وقاتل في شيء من الغزوات مثلا أو الخروجات، فتجد بعد ذلك يألف القتل، يألف القتل، لأنه ما يقاتل لأجل الله، وإنما يقاتل لأجل أنه يجد أنه شجاع وأنه كذا، فبعد ذلك يكون تجد من أهل التفجير والفساد. فهذا أيضا بسبب أنه لم ترسخ عقيدته، لم يتعلم منهج الصحابة رضي الله عنهم، فيحصل له الخلط فيذهب مع هؤلاء من أهل الفساد والتفجير والتكفير، فيكفر المسلمين بعد ذلك. وهذا كله بسبب كما قلنا عدم رسوخ العقيدة. يقولون نحن أهل عقيدة، نحن أهل توحيد، لكنه لو كانوا أهل توحيد لما كفروا أهل الإسلام، ولما قتلوا وفجروا أهل الإسلام، لكن جاءهم الشيطان من طريق أخرى. فلهذا يحتاج أهل القتال إلى تعلم الدين. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع الله عز وجل لهم الجهاد وهم في مكة، لأنهم يحتاجون إلى دعوة، يحتاجون إلى علم. وهذا كان يقوله بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره من الأئمة، يقولون الناس الآن ما يحتاجون إلى جهاد مثل حاجتهم إلى العلم، يتعلمون يتربون. ولهذا الشيخ رحمه الله كانت عنده قاعدة أن التربية أولا، تربونا على العلم، تربونا على الخير، أو يقول التصفية ثم التربية، التصفية ثم التربية. أولا يصفون في عقيدتهم، ثم بعد ذلك يربون على شرائع الإسلام، ومنها الجهاد في سبيل الله. قال منها أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم لأدى ذلك إلى اطمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها ولغير ذلك من الحكم. أنهم في مكة يستطيعون أن يقاتلون، لكن سيتكالب عليهم أهل الشرك وهم كثير، وليس لهم أيضا عدة من ناحية العدد، عددهم قليل، ومن ناحية العدة ليس معهم تلك العدة التي يعدون بها على هؤلاء المشركين. وأيضا المشركون كثيرون، فلهذا لم يأمر الله عز وجل بالقتال. وحتى لما فرض الله عز وجل على أهل الإيمان القتال، جعل أولا الواحد بعشرة من المشركين، جعل الواحد من المسلمين بعشرة من المشركين، ثم خفف ذلك لما علم فيهم من الضعف، فخفف ذلك فجعل الواحد باثنين، فلهذا إذا كان، قال العلماء، إذا كان الأعداء أكثر من ضعف أهل الإسلام فلا يجب عليهم القتال. إذا كان الأعداء أكثر من ضعف أهل الإسلام فلا يجب عليهم القتال، معنى عند المواجهة لا يواجهون أكثر من ضعفهم، لكن إذا فعلوا ذلك ما في شيء، هو جائز وأمر يكون يخرج من الوجوب إلى الاستحباب إذا كان يستطيعون قتالهم وعندهم القدرة على القتال. وأما إذا كان ليس عندهم قدرة على قتالهم فقد يكون يخرج من الاستحباب إلى التحريم، قد يخرج من الاستحباب إلى التحريم، لأنهم يؤدون أنفسهم إلى التهلكة، معنى عدد قليل يقاتل جيش كبير لا يستطيعون. أما إذا كان يستطيعون وقد جربوا مثل الصحابة رضي الله عنهم، جربوا حروبا واستطاعوا بدهائهم وخبرتهم أن ينتصروا على هؤلاء المشركين فهذا جائز. أما إن كان مثلا ما عندهم خبرة ولا عندهم أيضا تصور للحروب ولا عندهم أيضا ما يستطيعون أن يقاوموا غجرهم أو هذا العدو، أحيانا مثلا العدو يكون معه سلاح لا يستطيع هؤلاء أهل الإسلام رده، أو هؤلاء الذين اجتمعوا لأجل قتالهم لا يستطيعون رده، مثل ما حصل في كتاف لما كان أهل السنة يقاتلون الحوثي فلم يستطع أن ينتصر عليهم، ثم جاءوا بدبابات حديثة لم يستطع ردها شباب أهل السنة وأيضا المقاتلون ضد هذا الحوثي، فلهذا هزموا بسبب أنهم لم يستطيعوا أن يردوا هذه الدبابات وغيرها، وقد يكون أيضا هناك أسباب أخرى. المهم أنه أحيانا يأتي العدو معه سلاح لا يستطيع أن يقف عنده أهل الإسلام وجيوش الإسلام بسبب أنهم ما عندهم ما يردونها بهذا السلاح، عندهم أسلحة لكنها ضعيفة، فلهذا لم يجعل الله عز وجل الجهاد في مكة لأجل هذه الأمور أيضا، ما عندهم عدة ولا عدد. فقال الشيخ هنا لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم لأدى ذلك إلى اطمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمى إلى ما على ما دونها. ولهذا تجد في بعض الأماكن لما حاول أهل تلك الأماكن جهاد أعدائهم وليس عندهم ما يقاومون، فصار هؤلاء الأعداء يتسلطون عليهم ويقتلونهم وأيضا يدلونهم ويغتصبون نساءهم وكذا، مثل ما حصل في بعض بلاد حصل في أوروبا وغيرها، معنى لما قاتلوا أهل الشيشان الصرب فكانوا مدفوعون من الكفار وأيضا عندهم أسلحة عندهم كذا، وهؤلاء ليس معهم تلك الأسلحة التي يردون به أعداءهم، فقتلوا كثيرا من أهل الشيشان وسبوا أيضا كثيرا منهم وأيضا سبوا نساء واغتصبوهن، وهكذا حصل ما حصل بسبب ضعف عدتهم وعددهم. قال وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال غير اللائق فيها ذلك، وإنما اللائق فيها القيام بما أمر به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك، كما قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فلما هاجروا إلى المدينة وقوي الإسلام كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك، فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من الناس وضعفا وخورا ربنا لما كتبت علينا القتال، فأنا بعد هذا جاء أمر القتال في المدينة، فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ قالوا في هذا تضجرهم واعتراضهم على الله، وكان الذي ينبغي لهم ضد هذه الحال التسليم لأمر الله والصبر على أوامره، فعكسوا الأمر المطلوب منهم. أن استعجلوا في مكة، ولما كتب عليهم القتال قالوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قال فقالوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي هل أخرت فرض القتال مدة متأخرة عن الوقت الحاضر؟ على كأنهم يرون أن هذا الوقت ليس مناسبا، وهذا اعتراض على الله عز وجل. قالوا هذه الحال كثيرا ما تعرض لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها، فالغالب عليه أنه لا يصير عليها وقت حلولها. ولهذا يقولون من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال ولا ينوء بحملها بل يكون قليل الصبر، لأنه استعجل هذه الأمور قبل أوانها. ولهذا لما فرضت ولما جاء وقتها تجد أنه لم يستطع أن يتحملها. طيب إن شاء الله تعالى نكون في درس اللاحق.